الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طينا. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وصل عليه وعليه السلام وردد إلينا سلامه. الأمر الثاني عشر والأخير في البحوث التمهيدية الذي تطرق إليها المصنف في كتابه مسألة توقيفية أسماء الله. تذكرون مرة عندنا مبحث بعنوان أن الواضع للأسماء هو الله جل وعلا. في ذاك المبحث كان الكلام في من هذا الحيث، حيث أن الواضع هو الله، حتى نقول أن هذه الأسماء دلالتها على الله ليس بانطباق مفهوم كلي على الله جل وعلا، كما أننا نجد أن اتصاف زيد بأنه إنسان أو بأنه عالم أو بأنه شاعر ليس بالوضع الشخصي. ليس من الصحيح أن يقال أن زيد وضع اسم العالم لنفسه، هو حينما اتصف، سلام عليكم، حينما اتصف زيد بالعلم هو يسمى بعالم ليس بالواضع. بينما في أسماء الله تعالى إنما هو يسمى بالعالم، بالعليم، بالخبير، بالرازق، هو وضع هذه الأسماء على نفسه. قلنا هذا ينفي الاشتراك المعنوي في الأسماء، فذلك المبحث كان من حيث من هذه الجهة. أما الآن نتكلم عن التوقيفية، يعني الحيث السلبي، يعني الواضع هو الله بحثناه، ولا يجوز لغيره أن يسمي الله باسمه. توقيف يعني لابد من ورود الاسم منه جلت عظمته، لا يجوز لغير الله أن يسميه باسمه. طبعا هذا البحث موضع جدل بين الفلاسفة، و هناك من ذهب إلى أن أسماء الله ليست توقيفية، ومنشأ هذا التوهم يرجع إلى بحث الاشتراك. لما قالوا بالاشتراك المعنوي لابد وأن لا يقولوا بالتوقيفية. انظروا كم هذا بحث الاشتراك اللفظي الذي مر كم له أهمية. إذا قال القائل بأن أسماء الله في معانيها العامة مشتركة بين الله وبين المخلوق، طبعا فأي كمال في المخلوق، إذا وجد الإنسان أي كمال فله أن يسمي الله بذلك الكمال بالاشتراك المعنوي، لأنه لا يفقد أي كمال، كما أن مثلا تسمية زيد بأنه عالم لا يحتاج إلى ترخيص من زيد. شوف في الاشتراك المعنوي هو هكذا، أنا أسمي هذا أزرق، هذا أبيض، هذا أكون أخذ إذن منه؟ لا، إذا هذه الصفة صفة البياض موجود في هذا يسمى بأبيض، إذا صفة الرجولية موجود في هذا يسمى برجل، إذا صفة الشعر الموجود في هذا يسمى بالشاعر. إذا قلنا بالاشتراك المعنوي أسماء الله ما يصير توقفي، لأنه الله جل وعلا هو مصداق من هذا المعنى الكل فيسمى. لكن إذا قلنا أن الاشتراك لفظي، إذن لا يوجد معنى عام حتى الله يكون مصداقا منه، ولا بد من أن يكون الواضع للأسماء هو جلت عظمته، هو نفسه يضع الاسم نفسه. إذن لا يجوز لنا أن نسميه. الأدلة، أدلة توقيفية الأسماء. الدليل الأول نفس أدلة التي مرت أن الواضع هو الله، تدل كما أشرنا سابقا. كل ما مر من الأدلة الدالة، كم ذكرنا من الآيات والروايات على أن الواضع هو الله، هذا يدل على أنه غير الله ليس له أن يضع لله اسم. هذه طائفة من الأدلة. طائفة ثانية من الأدلة، شوف هذا كله طوائف، ها يعني كل طائفة فيها عدد كبير من الروايات. الطائفة الثانية من الأدلة ما دل على النهي عن توصيف الله. سبحانك يا رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا شنو دخله بالأسماء؟ قلنا سابقا الاسم والصفة متقاربان، تذكروا قلنا الاسم، اسم صفة أو صفة اسم بفارق بسيط. إذا لا يجوز توصيف الله، يعني المخلوق ليس له أن يصف الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذا لا يجوز أن توصيف الرب، لا يجوز تسمية الرب الاسم، لأن هذه التسمية كلها توصيفات، تصف الرب بصفة من عندك. هذه طائفة ثانية من الأدلة، وأكو بعض طوائف أخرى. يقول المراد من توقيفية أسماء الله هو أنه لا يجوز لأحد تسميته تعالى من قبل نفسه من دون أخذها من الكتاب والسنة. فيدل على ذلك أولا ما تقدم من الروايات الدالة على أن الواضع لأسمائه تعالى هو الله سبحانه نفسه. طبعا إذا هو الله واضع لأسمائه، كيف لغيره أن يسميه بالاسم؟ وثانيا ويدل عليه أيضا ما يدل على أنه لا يجوز توصيفه تعالى إلا بما وصف به نفسه، ضرورة أن الصفة والاسم متقاربان، والاسم من مصاديق الصفة، صفة علامة، صفة غير الموصوف. فالنهي عن التوصيف يشمل النهي عن التسمية، لأن الاسم من مصاديق التوصيف. قال تعالى سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون في عدة آيات. سبحان يعني منزه، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أمثال وتوصيفات، إن الله يعلم وأنتم، هذا هم تعليل لأنكم ما تعلمون. سر عدم التوصيف لا يرجع إلى عدم الإحاطة، لأن قلنا أن نمط معرفة الله هو معرفة بلا إحاطة. في المعرفة بدون إحاطة معرفة عين الشاهد قبل صفته، ليس معرفة صفات الغيب قبل عينه. في هذه المعرفة أنت لا تقدر تعرف، لا تصفه بصفة، لأن ما عندك إحاطة. التوصيف إنما يأتي بعد الإحاطة، أنت لا تحيط به شيئا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن منظور قال الجوهري: ومثل الشيء أيضا صفته. قال ابن سيده: قوله عز من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال الليث: مثلها هو الخبر عنها. وقال أبو إسحاق: معناه صفة الجنة. قال عمر بن أبي خليفة: سمعت مقاتلا صاحب التفسير سأل أبو عمرو بن علاء عن قول الله مثل الجنة، قال: ما مثلها؟ فقال: فيها أنهار من ماء غير آسن. هذا مثل الجنة صفته. قال: ما مثلها؟ فسكت أبو عمرو. يعني أنا وصفت لك. قال: فسألت يونس عنها فقال: مثلها صفتها. قال محمد بن سلام: مثل ذلك قوله، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، أي صفتهم. أقول: الآيات الكريمة صريحة في أنه لا يجوز لأحد توصيفه تعالى بشيء من الصفات. قال مولانا زين العابدين عليه السلام في دعائه بعد صلاة الليل: ظلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام، يعني الأوهام اللطيفة كلها متحيرة في كبريائك. وروى الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد بن وليد رحمه الله مستدان عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن عيان إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل، فكتب عليه السلام بيدي عبد الملك بن عيان: واعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، إن لابد أن تكون الصفات من القرآن. فانف عن الله البطلان والتشبيه، لا تعطيل بطلان ولا تشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون. يعني من ناحية موجود مباشرة تعالى عما يصفه الواصفون، يعني موجوديته ليس مثل موجودية غيره، تعالى الله عما يصفه الواصفون. ولا تعد القرآن، لا تتجاوز، فتظل بعد البيان في التوصيف لا تتجاوز عن القرآن. وروى الكليني مسندا عن محمد بن حكيم قال: كتب أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى أبي: إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته. يعني أنتم لا تصلون كنه صفة الله، فصفوه بما وصف به نفسه، كفوا عما سوى ذلك. يعني إذا هو وصف نفسه بالصفة فهو عالم بذاته، أما أنا أصفه بالصفة، أنا لا أعرفه، كيف أصفه بالصفة؟ يعني لا أعرفه، معرفتي بين الحدين. شوف الإمام البرهان الموجود في هذا، أن التوصيف من لوازم المعرفة بالتشبيه، المعرفة بالإحاطة. إذا أنت صرت محيطا بالمعروف لك أن تصفه، أما إذا معرفة صارت بين حدين، يعني المعروف محيط بك، كيف تصفه أنت؟ إلا بوصف به نفسه، فقط أنت تنزهه عن التشبيه، عن أن يكون شبيها للمخلوقات، وتنفي عن أن يكون باطلا وعدما ونقصا. لا، ليس معدوم، ليس جاهل، ليس عاجز، وليس شبيه هذه الأشياء، متحير أنت، من ناحية لا تنكره، من ناحية لا تعطله، من ناحية لا تشبهه. فما هو، ما تقدر تصفه إلا هو يصف نفسه بصفة. كفوا عما سوى ذلك. وروى أيضا عن محمد بن أبي عبد الله مستدان عن إبراهيم بن محمد الخزاز ومحمد بن الحسن قال: دخلنا على أبي الحسن الرضا سلام الله عليه ثم قال: سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك. هذا هم نفس المعادلة، إذن اتضح عندنا هذه المعادلة، التوصيف من لوازم عدم معرفة الله، يعني معرفة بالتشبيه الذي هو عدم المعرفة، الذي قال من عرف بالتشبيه ما عرفه من عرف بالتشبيه ذاته، فما عرفوك من أجل ذلك وصفوك. سبحانك لو عرفوك، شوف هذه المعادلة ببيان آخر، نفس المعادلة، لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك. سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك. نفس المعادلة بيان ثالث، يعني التوصيف هو تشبيه، معرفة بالتشبيه، هذا بيان ثالث، نفس المعادلة، أن توصيف الله من بغير ما وصف به نفسه هو من لوازم تشبيه. كيف طاعتهم أن يشبهوك بغيرك؟ اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك ولا أشبهك بخلقك. واضح تفسير هذا، يعني بيان تعليل، لماذا ما أصفك؟ لأني ما أشبهك، إذا الذي يصفك يعني شبهك. جدا هذه الرواية الصريحة في نفي الاشتراك المعنوي الذي هو أساس عدم توقيفية الأسماء، يعني أنت إذا رأيت أي صفة في المخلوق لا تصف إلا بهذه الصفة، ولو بإزالة كل قيوده، يعني هذا تشبيه يصير. ما قلنا من محظورات الاشتراك المعنوي لزوم التشبيه، وهذا رأيت صفة في المخلوق أقول اللهم في هذه الصفة نفسه، هذا صار معرفة صفة الله قبل عينه، صار تشبيه الله بخلقه، لأن الشباهة قلنا التشبيه في أصل الصفة مو في الحدود، التشبيه المنفي في أصل الصفة التشبيه المنفي، الله أكبر مو من حدود صفة المخلوق، من أصل صفة المخلوق، من أن يوصف بصفة المخلوق. ما أدري جماعتنا لماذا غاب عنهم هذا، يقولون هو منزه عن صفة المخلوق، يتصور يقول لأن علم المخلوق محدود، حدود العلم ليس دخيلا في العلم، حدود العلم ليس من ذاتيات العلم، فحينما يقال هو منزه عن صفة المخلوق لا تحمل تنزيه على منزه عن حدود صفة المخلوق، حدود صفة المخلوق ليس صفة المخلوق، صفة هو نفس الصفة، نفس العلم، نفس القدرة، عن علمه منزه، الله أكبر هو هذا، الله أكبر من أن يوصف، هذا كلمة التوحيد، هذا من أوليات توحيد الأنبياء، صار محل ترديد، محل إشكال عند البعض، لماذا الإصرار على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بتفسير الإمام، لا تقل أكبر من كل شيء، قل أكبر من أن يوصف. ما الفرق بين أكبر من كل شيء وأكبر من يوصف؟ أكبر من كل شيء يعني اشتراك في أساس الصفة هو أكبر من حده، إذا ما تقول أكبر، هذا أكبر من هذا، هذا أعلم من هذا، يعني في أصل العلم مشترك، حد علمه أزيد، هو نفس التشكيك، تشكيك هو هذا، تشكيك في الوجود، تشكيك في الكمالات، أكبر من كل شيء يعني تشكيك ذات مراتب ذات درجات، هذا البيت أكبر من هذا البيت، يعني في أصل البناء في أصل الارتفاع مشترك، هذا حده، يقول أكبر من أصل صفة المخلوق، منزه عن صفة المخلوق أساسا، فإذا منزه فأنا إذا رأيت صفة في المخلوق كيف أصف الله بهذه الصفة؟ إذا وصفته يعني شبهته، هذا ينافي الله أكبر. وروى الصدوق في حديث مناظرة الرضا عليه السلام مع سليمان المروزي، قال الرضا عليه السلام: هل سمى نفسه بذلك؟ سليمان قال: الإرادة هو عين الذات، إرادة اسم الله مثل العلم. قال: هل سمى نفسه بالإرادة؟ الله. قال سليمان: لا، لم يسمى نفسه بذلك. قال الرضا عليه السلام: فليس لك أن تسميه بما لم يسمى به نفسه. هذا إشارة إلى البرهان الذي سابقا قلت لكم، فليس لك، يعني هذه إهانة للرب، هاتكو، أدهم برهان آخر على توقيفة الأسماء. شو بيك أنت؟ ليس لك أن تسمي إلهك من عند نفسك. لماذا تتجاوز الحدود العبودية؟ عبد يسمي ربه، الله أكبر، الرب يسمي العبد، مو العبد يسمي الرب. الوالد يسمي الولد، مو الولد يسمي الوالد. رأيت ولدا يسمي الوالد باسم عند نفسه، أليس هذا حتكون للوالد؟ من يكون العبد؟ ستأكل العبد والمولى شخصان، أخوان، صديقان. إذا أنت تسميه باسم من عند نفسك، مع، شوف فارق جدا كبير، مع أن في هذا المثال يمكن معرفة بالإحاطة، يعني أنا أعرفه وأعرف أن في هذه الصفة، كل مو معرفة بالتنزيه، أنا هذا الشيخ الجليل أعرفه بصفاته، وليس معرفة صفاته مستحيل مثل معرفة الله. جيد، فرأيت في صفة كمالية، صفة جديدة جميل، أسميه بهذه الصفة، ويعترض علي يقول أنت ما حقك، هذا تجاوز في حقوق الشعراء في العالم، في العالم هذا متروح موجود، التسمية حق نفسه، أنا ما أريد تسميني بهذا الاسم. يولد لك مولود، أنا أسميه من عند نفسي باسم، واسم جميل، من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ حتى ورد في الآداب، أنت حينما يولد لك مولود، وأن الله جعل التسمية بيدك احتراما، إذا مثلا لك والد اجعل الجد يسميها مثلا، يسميه مثلا احتراما، إن هو نوع، فإذا خلافه يصير حدك، لا سيما إذا كان في آخر، كيف عبد يسمي ربه؟ مع أنه لا يعرفه، مع أنه لا يحيط به، مع أنه كذا كذا، كل منفير عنه التشبيه، مع ذلك إن لو لم يكن حتى تشبيه، لو فرضنا ما كان تشبيه، لم يكن ينبغي للعابد أن يسمي ربه باسمه. فليس لك أن تسميه ولم يسمي بنفسه. فالأخبار والأدعية المعثورة عن أهل البيت عليهم السلام مشحونة من أنه لا يجوز لأحد توصيفه تعالى إلا بما وصف به نفسه. فمن هنا يعلم أن معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قلنا في الآية السابقة فلا تضربوا لله الأمثال، هنا يقول لله المثل الأعلى، كيف الجمع بينهما؟ الله له مثل أو ليس له مثل؟ له مثل، لكن أنتم لا تضربوا أمثال له. شوفوا، الله له مثل، لكن لله، هذا مثل ما قلنا لله الأسماء الحسنى، تذكرون وجه الاستدلال، قلنا اختصاص بالله، هذا مختص، يعني هو هذا المثل من عنده، هو جعل هذا المثل من هذه الصفة لذاته، وله المثل على في السماوات والأرض على ذلك، أي أن له تعالى نعوتا وأوصافا أعلى وأجل من أن يتصور بالعقول والأفهام والأوهام. وسنزيد ذلك بيانا في وابنا في التوصيف. الآن إجمالا بينا هذا المعنى، التفصيل إن شاء الله فيما بعد، في أي يعني إثارة شنو دعوه لبعض نفي التوصيفات، أن الله له صفات أو ليس له صفات، من ناحية يقول سبحانك ما يصف، من ناحية أخرى هو يصف نفسه بصفات، فشلون وجه الجمع؟ خلاصته هو هذا، أن الله جل وعلا إنما وصف نفسه بالتنزيه مو بالإحاطة، وصف نفسه بالصفات مو صفات تشبيهية، نحن حينما نصفه يصير صفات تشبيهية، لماذا؟ لأن نصفه بصفات المخلوقين، تصير بالتشبيه. أما الله يصف نفسه بالتنزيه، يعني يصف نفسه بأنه لا يوصف بصفات المخلوقين. يعني حتى أوصاف الله جل وعلا ليس بوسع المخلوق أن يفهمه. ولله المثل الأعلى. أعلى يعني شنو؟ أعلى، الله أعلى، لو المثل أعلى. العلو وصف لله، وصف للمثل، ها، وصف للمثل. يعني هذا المثل أعلى من أن يفهمه المخلوق. إذا المخلوق يضرب له مثل، ليس أعلى من فهم المخلوق. فلا تضربوا لله الأمثال أنتم، لكن لله المثل الأعلى من أفهامكم، من عقولكم. ذاك هو يصف نفسه كما أن الله لا يوصف، كذلك مثله لا يوصف، صفاته لا يوصف، علمه لا يوصف، يعني لا يمكن الإحاطة به من المخلوق. نعم، فتبين من جميع ما ذكرنا أنه سبحانه يسمي، هو يسمي وينعت بجميع صفاته الذاتية. صفاته الذاتية قلنا حسب تعبير المتكلمين، المراد من الصفات الذاتية يعني ليس مركب من ذات الصفة، هذا هو المراد. لا، حقيقة لا يسمى هذا بالصفة، صفة مغاير مع الموصوف، تعبير تسامح، مثل العلم والقدرة والحياة التي صفات ذاتية وعين الذات. يعني هو وصف نفسه بهذه الصفات، قال حي قدير عالم، وبجميع أفعاله الحكيمة الجميلة، صفات الأفعال يوصف، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث، من جميع نعوته السلبية، صفات الجلال يسمونه، من التقديس والتنزيه، النقائص والمعايب، مثل لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، لا يظلم، لا يعبث، وغيره. الله جل وعلا يوصف بهذه الصفات لأنه هو وصف نفسه بها، سواء الصفات الذاتية أو الأفعال أو سلب النقائص، التقديس. والمهم استخراج تلك الأفعال التي نسبها إلى نفسه المقدسة عدلا أو فضلا، يعني بعض الأفعال بمقتضى عدله، بعضها بمقتضى فضله، بحسب الكتاب والسنن المعتبرات. وأما النعوت الكمالية التي نراها بحسب علومنا وأفهامنا، نحن نرى هذا كمال. لطيف الأمير عليه السلام يقول: النملة تريد أن تتصور الراك وتصفه بصفة كمالية، تزعم النملة أن الله له ذؤابتان. شخص هذا تشخص، لأن كمال النملة بهذين الذؤابتين، لأنه بهذا الشيء يعني هو يعرف مسيره، يعني يشتغل كالرادار. فالآن كمال له، يزعم أن الله أيضا يقول الله ما فقد الكمال، إذا له هذا الشيء. المجسمة لماذا وصف الله باليد والرجل والعين؟ قالوا هذا كمال فينا، اللي ما عنده يد مشلول، ما يصير الله مشلول، إذا له يد، إذا له يرى كمال نفسه كمالا لله. إيش يصير؟ الذي أنت تراه كمالا، من قال بالنسبة إليه كمال؟ شوف، هذا دليل على توقيفية الأسماء والصفات. هو يقول، شو شلون يستدل؟ يقول الله، شوف برهانه، المقالة وين؟ يقول الله لا يفقد أي كمال، هذه صورة، وهذا كمال، إذن الله لا يفقد هذا الكمال. صقرة مسلة، الله يفقد كمال، لكن من غير هذا كمال؟ كمال في المخلوق مو في الخالق. شوف، مو بالضرورة الكمال في المخلوق كمال في الخالق. هذا الكبرى مؤسس على التشبيه، أن يكون كمال المخلوق هو عين كمال الخالق. هذه مشكلة الكبرى، أن من قال كمال المخلوق وكمال الخالق؟ هنا التشبيه كله من هنا يأتي. ولكن إذا هو وصف نفسه بالكمال، نعم واقعا هذا كمال. بعد نحن، لأن نحن نشتبه، نحن لا نعرف كمال الخالق ما هو عن غير كماله ما هو، ليس شبيهنا. أنا بالنسبة لملك سلطان بشر، يعني هو بشر، أنا هم بشر، أعرف أن كمال البشر في هذا، فلذا حينما أمدح الملك أصفه بصفات كمالية اللي أنا أعرفه كمال. أما إذا كان الملك هو الله والمعرفة به بدون أي إحاطة، أنا متحير فيه، فأي شيء كمال بالنسبة له حتى أصفه بذلك الكمال؟ كمال المخلوق كمال في الخالق، هذا يلزم التشبيه. منزه عن صفات المخلوق، منزه عن كمالات المخلوق، لا يمكن تصفه إلا ما وصف بنفسه. شفتم الفرق بين يعني في توصيف الله نفسه ما يأتي هذا الإشكال، إلا أن توصف من قبلي، هو ما يشتبه ما يخطأ. أما أنا لا، رب صفة نقص أزعمه كمال فأنسبه إلى الله. سألان إن شاء الله يأتي في بحث الحدوث. قالوا شوفوا، بحسب علم البشر يقول إذا كان الله موجود ولا يخلق هذا نقص، فهذا لابد أن يكون فياض على الإطلاق، يعني من قدم دائم الفيض، يعني ما يصير العلة إذا ما يستر عنها معلول، يعني علة ناقص، إذا الخالق قديم. هذا من قال هذا كمان؟ هذا النقص مو كمان، صدور المعلول عن العلة قهري من دون إرادة، هذا نقص ليس كمان. الكمال أنت باختيارك توجد، والاختيار يلزم الحدوث، لأنه أمير المنقر كيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟ لوازم الذات موجود مع الذات، لا يمكن أن يكون الذات أوجدها. فهو يزعم أن هذا كمال، والحال هذا نقص. وأما النعوت الكمالية التي نراها بحسب علومنا وأفهامنا فلا يوصف ولا يسمى رب بها ربنا سبحانه، فإنها داخلة في باب التوصيف ما لم يسمى ولم يسمى به نفسه. فجميع الأدلة القائمة على النهي من التوصيف ينادي على عدم جواز توصيفه تعالى بها، وكذلك لا يوصف بأفعال خلقه وصفاته سواء كان من الأفعال الصادرة منهم من حيث أنهم حقائق مادية أو أفعالهم النورية مثل القدرة والعلم والعقل. أفعال العقل، لا يوصف الله بأفعال العقل والعلم، لأن هذا مخلوق ذاك خالق، فلا يوصف بأنه عالم بهذا المعنى الموجود في الخالق، فإن كل كمال في الخالق نقص في الخالق. أي ضابط، علم المخلوق نقص لأن ذاتي هذا العلم القيام بالغير. لا تقل لي أنا أزيل عنه هذا القيد، يعني إذا عزلت القيد راح العلم بعد، يعني الذاتي لا ينفك عن الذات، إذا انفك الذاتي يعني انفك الذات. فعلم المخلوق أصلا ذاتيه أن يكون قائما من غير الله، هذا العلم نقص في الله، طبعا نقص في الله. فإن كل كمال في المخال نقص في الخالق، وجميع التقديسات والتكبيرات في الكتاب والسنة راجعت إلى تقديس من التوصيف المطلق إلا بما وصف به نفسه. كل التنزيهات تنزيه الصفات مع حدود الصفات، أخص الصفة منزه. إن الله خلو من خلقه، خلقه خلو، كل ما يوجد في المخلوق لا يوجد في خالق. هذه كلها إشارة إلى هذا المخلوق، أن صفات المخلوق نقص في الخالق. فأنت وجدت بحسب علمك أن هذا صفة كمال، فاللهم تصف هذه الصفة. اللهم صل.